مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع حرب على التليجرام تستهدف حسابات داعش، وداعش يضرب في الجزائر ومالي، والذكرى 30 لاغتيال عبد الله عزام عراب الجهاد الأفغاني.
جاء ولداه من عمان مرسلين من حركة الإخوان المسلمين هنا في الأردن، يحملان معلومات لأبيهما أن هناك تخطيط لاغتيالك. المعلومات من الأردن رسمية للإخوان نقلت عبر ولدي عبد الله عزام إلى عبد الله عزام مباشرة.
سنتحدث إلى الدكتور حمدي مراد بعد حوالي 6 دقائق من الآن عن شهادته على هذا الحادث.
مرصد الجهادية.
إذن أسبوع مجنون، حرب من نوع آخر. هذا الأسبوع قام اليوروبول بالتعاون مع 9 منصات إعلامية على الإنترنت بعملية تطهير لحسابات داعش على تيليجرام، جوجل، فايلز دوت اف ام، تويتر، إنستغرام ودروب بوكس. تيليجرام طبعاً كانت المنصة الأكثر استهدافاً نظراً لنشاط داعش عليها، فحسابات أعماق وناشر الدولة موجودة هنا، وأنصار داعش يتناقلون أخبار التنظيم منها على تيليجرام. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها اليوروبول بعملية التطهير هذه من خلال وحدة الإنترنت في المنظمة الدولية اللي أنشئت عام 2015. اللي صار فجأة اختفت قنوات داعش التقليدية، والحقيقة شهدت شيء شبيه بهذا عندما قتل البغدادي. الحسابات التقليدية اختفت أو غيرت طريقة عرضها تخوفاً من استهدافها ذلك الوقت، لكنها ظلت موجودة بصيغة روابط وحسابات يشار إليها بأرقام لا أسماء. الحسابات رفيعة المستوى إن صح التعبير مثل الفرقان وأعماق ظهرت هذه الفترة مؤقتاً لنقل الإعلان عن الخليفة الجديد. هذه المرة اختفت الحسابات لكنها ظلت موجودة كما السابق من خلال تناقل أنصار التنظيم الروابط الخاصة بهالقنوات، يعني هي أشبه بمرايا للحساب الرئيسي حتى يضمنوا عدم استهداف الحسابات الأم. المشكلة اللي حدثت لاحقاً هي أنه الصحفيين والباحثين الذين يراقبون هذه الحسابات تعرضوا للحظر أيضاً. مينا اللامي التي تقود فريقاً للرصد الإعلامي في بي بي سي متخصص بالحركات الجهادية نشرت على تويتر أنه تيليجرام حظر حساب فريقها، ودعت الصحفيين والباحثين ممن تعرضوا لحظر مماثل إلى الكتابة إليها، ورد كثيرون ومنهم باحثون في منصات مهمة مثل جيهادولوجي. نحن في الآن طبعاً تم حظرنا أيضاً، وتواصلنا مع تيليجرام وردوا بأنه هذا الإجراء سيظل قائم ضمن حملة اليوروبول حتى إشعار آخر، وإن كان ثمت متسع لإلغاء الحظر بعد التحقق من هوية الحساب وأنه ليس من أنصار داعش. المهم تمكنت بعد حظر 3 حسابات لي في يوم واحد من أنه أطلع على حساب ناشر نيوز. أعتقد أني توصلت إلى طريقة لتجنب الحظر. لست متأكدة بعد من أنه هاي الاستراتيجية ستكون ناجحة، لكن الحساب شغال على الأقل حتى ساعة إعداد هذه المادة صباح يوم الجمعة 29 نوفمبر. وإن شاء الله إذا ثبت نجاح هاي الاستراتيجية رح أحكي لكم عنها بالحلقة الجاية. المشكلة مرة أخرى هي أنه حسابات داعش الرئيسية موجودة ومتاحة. بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة نشرت وكالة ناشر نيوز العدد 210 من صحيفة التنظيم النبأ. الافتتاحية على الصفحة رقم 3 جاءت بعنوان منتصرون في الحرب الإعلامية بإذن الله. وفيها يقول داعش مخاطبا القائمين على حملة التطهير هذه: وهم يعلمون علم اليقين أن قضية عودة المجاهدين إلى نشاطهم السابق وبطرق أخرى هي مسألة وقت لا أكثر، وأن تكاليف ذلك على المجاهدين لا تكاد تذكر مقارنة بالتكاليف الكبيرة المالية والبشرية التي يبذلونها هم لتقييد إعلام الدولة الإسلامية. انتهى الاقتباس. وفي زاوية حصاد الأجناد الأسبوعية بلغت حصيلة هجمات داعش 48 عمل إرهابي، وهو أقل عدد منذ أكثر من شهر. الأبرز في هاي الهجمات كان قتل 8 جنود في الجزائر وقتل 13 جندي فرنسي في حادث التصادم مروحيتين في مالي. هذا الحدث كان على الصفحة الأولى. النبأ نشرت صور الجنود المقتولين وقالت إنه تحطم المروحيتين كان نتيجة كمين لعملية إنزال جنود من المروحية الأولى اللي اصطدمت بالمروحية الثانية أثناء إخلاءها المكان بعد تعرضها لإطلاق النار. في الصفحة الأخيرة أوردت النبأ حصاد غرب إفريقيا خلال الربع الأول من هذا العام، 57 هجوم، طبعاً كان الأبرز هو هجوم الجزائر ومالي. وعن هذا الموضوع سنتحدث إلى الدكتور إدريس الجنبوري الكاتب والباحث المغربي بعد حوالي ربع ساعة من الآن.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
هذا الأسبوع وتحديداً في 21 نوفمبر صادفت الذكرى 30 لاغتيال الدكتور عبدالله عزام، عراب الجهاد الأفغاني الذي منه انطلق الإرهاب إلى العالم. أسامة بن لادن كان أحد تلاميذه. عبدالله عزام أردني من أصل فلسطيني، حاصل على الدكتوراه من الأزهر، كان من منتسبي الإخوان المسلمين في الأردن ومن مؤسسي حماس في غزة، درس في جامعات بالأردن والسعودية وفي باكستان، وهناك استقال من التدريس الجامعي وأسس مكتب لاستقطاب المجاهدين العرب لأفغانستان إبان الغزو السوفيتي. أغتيل في تفجير عام 89. شاهداً على هذا الحدث كان الدكتور حمدي مراد، أستاذ الشريعة والفقه، الباحث والمفكر الإسلامي الأردني. في عام 89 تعاقد الدكتور مراد مع الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد عاصمة باكستان، وتولى رئاسة فرع الجامعة في بيشاور على الحدود مع أفغانستان، ومن هنا جاءت معرفته بالدكتور عبدالله عزام.
ومن هنا طبعا بدأت العلاقة، وكان لي طبعا باستمرار معه حوارات، وهو كذلك كلما زارنا كان يرغب أن يسمع رأيي، فكنا مختلفين باعتبار أن لست من الإخوان ولا من التنظيمات السياسية الإسلامية، وأنا أؤمن قطعا بالإسلام وبأهميته وأهمية العلاقة مع الآخرين اللي هو الإسلام، يجعلها تحت عنوان رحمة للعالمين، ولا تتحقق الرحمة إلا بعلاقة أخوية راقية بصداقة ومواطنة صالحة مشتركة وبعدل وإنصاف بدون تمييز بين مسلم وغير مسلم. هذه الرؤية ربما لا تروق يعني البعض، وربما كان الشيخ أو الدكتور عبد الله عزام هو من هذا الصنف من العلماء الذي يرى أن المجتمع إن قام يجب أن تقوم له دولته ويقوم له كيانه بمفاهيمه الإسلامية التفصيلية. أنا كنت أرى أن أكون بمفاهيمه الإسلامية الأخلاقية وليست الأحكامية أو الحكمية أو القانونية الإسلامية. أراها أن كل مسلم له الحق أن يقدم نموذجه كمسلم، أو حتى المسيحي يقدم نموذجه كمسيحي، واليهودي يقدم، وحتى الملحد يقدم نموذجه كملحد في الوطن الواحد، يعني في الوطن الواحد، ويكون هناك توافق على دستور يعني يعيشون فيه جميعا بسلام وبمظلة أخلاقية إسلامية لا بأس، دون إكراه أو دخول في قضايا الدين التفصيلي. كل واحد لكم دينكم ولي دين، ولكن علاقة المواطنة علاقة مقدسة. فهذا كان رأيي، وكان رأيي لأنه ردا على أنه غدا ستصبح أفغانستان دولة إسلامية يعود لها الحكم الإسلامي الكامل، فكنا نتناقش ماذا يعني الحكم الإسلامي الكامل ومش الكامل. فكان هذا يبدو مدارا للخلاف في الرأي في هذا التفصيل. وموضوع الجهاد أنها هي حركة تحرر أفهمها من خلال القانون الدولي، وردا على عدوان واحتلال، بدليل أن كل الغرب يؤيد هذا، وإن كان الغرب له مصالح سياسية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية.
بالرغم من الاختلاف في الرأي والمنهج بين الرجلين، خاصة أن الدكتور حمدي مراد كان يحاضر بالمجاهدين العرب وغير العرب حول مستقبل أفغانستان، وهذا لم يكن يعجب الدكتور عبدالله عزام، إلا أن العلاقة بين الرجلين استمرت حتى أيام عزام الأخيرة.
كان جاء ولداه من عمان مرسلين من حركة الإخوان المسلمين هنا في الأردن، يحملان معلومات لأبيهما أن هناك تخطيط لاغتيالك، بل هناك قرار لتصفيتك. المعلومات من الأردن رسمية للإخوان، نقلت عبر ولدي عبد الله عزام إلى عبد الله عزام مباشرة.
يروي الدكتور مراد كيف أن الدكتور عبدالله عزام تعرض في الأشهر الأخيرة لمحاولتي اغتيال، كان إحداها بوضع عبوة ناسفة كبيرة تحت منبر الجامع الذي يخطب فيه الجمعة في بيشاور. وجود عزام في الخارج كان مهم لأنه كان يتولى الأمور المالية ويسافر إلى الدول ويحضر الأموال لتمويل المجاهدين في أفغانستان. في نفس الوقت كان تلقى أكثر من تحذير بأنه مستهدف، ويبدو أن المعضلة كانت في فتح كابل كما يتكهن الدكتور مراد.
وقبلها بأشهر كان قد وصل وفد من الإخوان من الأردن إلى بيشاور في على حدود أفغانستان، وهي مدينة طبعا باكستانية، وصارحوه أيضا بنفس الاتجاه، إنه نحن أكثر من جهة رسمية وأمنية أبلغتنا أن لديهم معلومات، أن جهات خارجية سواء ربما الكيجيبي الروسي وربما أيضا السي آي إيه وربما الموساد الإسرائيلي وربما جميعهم
وربما
نعم الأمن الباكستاني اللي صار يعني على أبواب إحراج في ظل تأخير دخول كابل مرارا. وكان عبد الله عزام، دكتور عبد الله عزام، هو اللي يقنع القادة الأفغان ألا يدخلوا كابل لأنهم كانوا على خلاف، وأن لا يدخلوها إلا باتفاق تحت قيادة واحدة. طبعا هذا رأي صحيح يعني إذا أخذناه مجردا من أي شيء.
القادة الأفغان الذين كانوا على خلاف هم حكمة يار، رباني، يونس خالص وسيف. في ليلة الخميس على الجمعة يوم اغتيل عزام، يروي الدكتور مراد أنه عبدالله عزام التقى بحكمة يار ورباني كلا على حدة، وأخبره أنه بات قريب من التوصل إلى اتفاق بين الرجلين. وفي اليوم التالي كان عزام ينوي أن يلتقي بيونس خالص وسياف حتى يتمم الاتفاق بين الفرقاء الأربعة استعدادا لدخول كابل.
وفي صبيحة اليوم الثاني اللي هو الجمعة، يعني كنا على موعد باتجاه المسجد، فكان أوصى زوجته أن للغداء بحكم أولاده ووجودهم، ويعني دعانا على أساس نتناول الغداء في بيته يوم الجمعة، وقال لها يعني أن تصنع الدجاج والمقلوبة لضيوفنا ولأبنائنا، يعني ليست وليمة موسعة، يعني محدودة، يعني محدودة. فمررنا يعني على أساس نتجه إلى المسجد كل بسيارته، يعني هو عنده سيارة بجيره، بخرج معاه مسلحين من أبنائي، هو خالهم أخو أمهم، يعني بادي جاردز يحرسونه دائما. وأذكر أنه كنا في سيارته معه والحرس في الخلف، وابنه أخذوا سيارة عادية معهم، بعدين قبل أن جئنا نتحرك فابنه طلب أن يأتي أباه معه اللي هو الدكتور عبد الله عزام، فقال له يا ابني يعني اذهبوا أنتوا احنا يعني الحقوا بنا أو نلحق بكم إلى المسجد. قالوا لا، ما احنا بدنا نتحدث معاك في نفس الموضوع. قال لا، هذا موضوع انتهى من الأمس، ما تحكوا له معي. المهم والله أنا قلت له يعني اذهب يعني إرضاء لأبنائك، يعني مش يعني راغبين أن تكون معهم. فقال كيف يعني؟ قلت له ما نذهب أنا وإياك عندهم عند الولدين يعني. قال لا خلص والله ما بتنزل وأنا أذهب إليهم. فجلس بجانب ابنه في السيارة الثانية ونحن خلفهم بسيارته البجيرة وأبناء أخته اللي هم حرسه الخاص يعني، ومشوا. وبذكر وصلنا منطقة المسجد من الشارع الرئيسي، ندخل فوق عبارة ماء عرضها أقل من عرض الغرفة، هذه سيل ماء ينزل من البيوت كمجرى مكشوف لكن يسقف عند الدخول إلى أي حي على الطريق. فهناك مسقوف حوالي 4 متر أو 5 هكذا، يعني تصعد السيارات منها وتدخل الحي، ربما بعد نصف كيلو أيضا أخرى وبعد يعني هكذا. فأذكر يعني فصل بيننا باص ركاب، يعني كانت سيارة ولده وهو إلى جواره وأخوه في خلفها في الكرسي الخلفي ونحن وراءهم. هم سياقتهم في باكستان يعني سريعة، وبدخلوا على بعد 5 سنتي من سيارتك. المهم دخلوا بيننا، فدخل الباص وأكمل دكتور بالسيارة، وإحنا قريب بدنا نقطع الجسر قبلها ب200 متر فقط أو أقل، والمسجد في داخل الحي أيضا حوالي 500 متر. فصار الباص بيننا وبين السيارة، وجئنا بدنا نرجع يعني وقف الباص بده يحمل ركاب، فأيضا السيارات المارة ما أعطتناش فرصة بسرعة. في ثواني المسألة كلها يعني ربما نصف دقيقة اللي بتكلم عنه، يعني في ثواني الدقيقة الواحدة حدث الانفجار، تكسرت نوافذ الحافلة، والسيارة يبدو من ضغط الانفجار حتى اللاند روفر أو البجيرو يعني اهتزت اهتزازا شديدا اللي كنا فيها. فإحنا ما عرفنا ما الذي جرى، فنزلنا فورا طبعا والدخان والنار، وإذا بالسيارة مشطورة شطرين قسمين، وقسم النصف الأمامي فيه السائق ولده وهو يعني رأسه منحنى لأنه النصف هكذا منحنى إلى الخلف على الشارع، وولده من الأعلى ما في شيء ومن هنا ما في شيء، يعني من فوق سليم ومن تحت لا رجلين ولا، وإذا بالأرجل والكذا على أسلاك الكهرباء والتليفونات فالأشلاء على الأعمدة. وأيضا الولد الثاني في النصف السيارة قسمين تماما، يعني نصف هناك طار حوالي 40-50 متر ونصف طار عكسي قليلا، والابن الآخر أيضا من هنا إلى فوق كأنه نائم وممزق من تحت ما في شيء، يعني لا أرجل ولا بطن ولا. فالشيخ عبد الله عزام لا شيء فيه، ولكنه مغمى عليه ويقول الله 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 هكذا. فحملناه في مستشفى قريب على بعد 1 كيلومتر فقط اسمه المستشفى الكويتي، الكويتيين يعني متبرعين به، فنقلناه في لاند روفر في البيجيرو، وبقي طول الطريق يقول يعني الله ولا يتكلم، ونتكلم معه لا يرد، وفقط نقاط دم من الأنف خفيفة حتى، مش ولا نحن لا نعلم ماذا جرى له، هل هو هناك شظايا في جسده، لكن لم نرى دما، ملابسه يعني كامل الصحة، يعني كامل الجسد لا ينقص حتى الشماغ هذا اللي على رأسه، الحطة والعقال والكوفية يعني. فنقلناه، وصل الطوارئ متوفى، الطوارئ يعني الفحص الأولي يعني كان يعني بتوقع إذا فقد الحياة بين نقله من السيارة إلى الطوارئ، يعني مسافة 50-60-70 متر بس فقط، ومجيء الدكاترة فقالوا يعني فارق الحياة.
لكنه غادر السيارة لما تركتوه أنتو كان على قيد الحياة؟
كان هو كان يعني لا يتحرك ولا يتكلم إلا الله 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 الله, الله هكذا بس، وعيناه مغمضتان ولا يتحرك، وحملناه كميت لكن يتكلم، وخف الكلام على الطريق الله الله، ويقطع الله الله هكذا يعني تقريبا، لكن شاعرين انه فيه حياة، وظننا يمكن يكون مغمى عليه.
خلال دقائق حكوا لكم انه هو
توفي فورا يعني من الفحص الاولي، الفحص الاولي طبعا قلنا لهم حاولوا بال يعني التنفس
شفتهم
يعني هم حاولوا، نعم حاولوا، ولكن يعني هو من الفحص الاولي فورا انه ما في نبض، في توقف للقلب، لكن عملوا محاولة التنفس.
لما كانوا بيعملوا الإسعاف الأولي أنت كنت تشوف؟
كنا إحنا دخلنا معهم، إحنا دخلنا معهم
يعني. غياب عبد الله عزام أتاح المجال لأسامة بن لادن للبروز، متخذا من جماعة الجهاد المصرية ركيزة له، مخالفا بذلك منهج عزام. وفي الحلقات المقبلة سنتحدث أكثر للدكتور حمدي مراد المفكر والباحث الإسلامي عن أسامة بن لادن والظواهري والزرقاوي.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
نعود إلى داعش في إفريقيا والعمليات النوعية الأخيرة هناك، الهجوم في الجزائر وحادثة تحطم المروحيتين الفرنسيتين في مالي. ماذا يعني ذلك بالنسبة لداعش وبلد مثل الجزائر؟ تحدثت إلى الدكتور إدريس الجنبوري الكاتب والباحث المغربي.
يجب وضع في الاعتبار أن يعني بعد القضاء على تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية يعني قبل تقريبا عامين من طرف التحالف الدولي، ثم يعني الآن مقتل زعيمها أبي بكر البغدادي، التنظيم بدأ يبحث عن يعني عن آفاق جديدة لإعادة إحياء نفسه من جديد. نحن نعرف أنه تقريبا الآن في العراق وسوريا تم القضاء عليه نهائيا، اجتثاثه من الجذور، لكن يبحث عن يعني مجالات حيوية جديدة من دون أي ردود فعل من التحالف الدولي. وهكذا يعني جاء الاختيار منذ سنوات، ليس فقط الآن، جاء الاختيار على منطقة على شمال إفريقيا، وخاصة منطقة الساحل والصحراء التي هي منطقة شاسعة من جهة، ثانيا الدول المحايدة لها بينها مشكلات حدودية، لذلك لا تستطيع أن تنسق فيما يتعلق بالتعاون في محاربة إيران، ثالثا ظاهرة الفساد منتشرة بشكل كبير في هذه البلدان، بمعنى ممكن لهذه التنظيمة أن تم إرشاؤها كذا ودفع رشاوى إلى آخره، وهذا حصل يعني حسب يعني تقارير يعني صدرت قبل سنوات بعض الدول مثل مالي، يعني تأكد أن بعض الناس في المؤسسات العسكرية في المؤسسات العسكرية لديها بما علاقات ببعض الأفراد المتهمين بالعلاقة مع داعش أو التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل جبهة الدفاع عن الإسلام والمسلمين. إذن جاء اختيار هذه المنطقة قبل سنوات للبحث عن تعويض أو بديل في حالة ما تم القضاء على داعش، وهذا ما حصل الآن ما نراه. فإذا الجزائر، بالنسبة للجزائر هذه قضية مركزية، الجبهة الجزائري لم تكن هادئة فيما سبق كانت هناك مناوشات بين حين والآخر في هذه السنوات الماضية. من جهة ثانية أيضا الجيش الجزائري من خلال تجربته الواسعة طوال ما يسمى بالعشرية الدموية في التسعينيات يعني أصبح يتوفر على نوع من الدربة وعلى نوع من الحنكة في مواجهة الجماعات الإرهابية. ثالثا يعني الجماعات المتطرفة داخل الجزائر جلها تخجل أفرادها تراجعوا منذ عن طرح بوتفليقة في 99 قضية الوفاق المدني، لكن بالنسبة للتنظيمات الإقليمية والدولية مثل تنظيم داعش أو الإقليمية مثل التنظيمات الموجودة في مالي وبعضها حتى لا ننسى بعضها يعني يتزعمها جزائريون يعني متطرفون جزائر سلفيون من جماعة السلفية الدعوة للقتال السابقة. إذا قلت أن الجزائر تتوفر على لديها مركزية أساسية لدى جميع الجماعات الإرهابية في العالم، لأن أولا يعني الدولة التي كانت نموذجا في تصدير هذا النموذج السلفي الجهادي منذ بداية التسعينات مع الجيش الإسلامي للإنقاذ إلى آخره، وما حصل في 91 من انقلاب على الانتخابات ثم الدخول في الحرب الداخلية أو الحرب الأهلية أو العشرية الدموية. إذن داعش وقادتها العسكريون الذين هم ملتقطون من مختلف التجارب ومنها التجربة الجزائرية نفسها، هؤلاء ينظرون إلى الجزائر على أساس أنها نموذج أساسي، لكن المشكلة أو العائق هي المؤسسة العسكرية. ولذلك هذه المناوشات التي كانت تحصل في السنوات الماضية بين الحين والآخر ومع هذه العملية الأخيرة، هذا ربما يعطينا مؤشرا على أن فرع تنظيم داعش في المنطقة وأيضا الفروع الأخرى، لأنه يمكن أن تحدث عن تحالف سيناريو تحالف محتمل ممكن في الشهور أو في الفترات المقبلة. هذه التنظيمات أصبحت تركز على الجزائر يعني استغلال هذه المرحلة الموجودة الآن يعني بعد بوتفليقة وهذا الحراك المدني الذي يحصل في الجزائر، قد يعني ربما يعتقدون بأنه قد يمكن اختراق هذا الحراك الجزائري وضرب النظام وربما يعني